جاءكم بصائر من ربكم.
أعوذ بالله السميع العليم من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا كان الكلام في تفسير المقصود من العقل والجهل الواردان في عنوان شيخ الكلين رحمه الله تعالى في كتابه الأول، كتاب العقل والجهل، حيث ذكرنا أن الشيخ الكلين رحمه الله تعالى صدر كتاب الكافي بكتاب العقل والجهل باعتبار أن العقل والجهل أو العقل هو مدار التكليف، فأي بحث آخر في التكليف وجوب طلب العلم مثلا أو في أي شيء لاحق مثل التوحيد أو الحجة إلى غير ذلك وترتيب أحكام الكفر والإيمان إنما يكون مناطه العقل فعلا. وعلى هذا الأساس رحمه الله تعالى قدم البحث في كتاب العقل والجهل. وذكرنا أن هنا قد تطرح إشكالية من جهة أنه كيف يقدم رحمه الله تعالى أو كيف يقابل رحمه الله تعالى بين العقل والجهل، مع أنه العقل يقابل بالجنون عادة والجهل يقابل بالعلم، فكيف قابل بينهما؟ وبينا أن هذه الإشكالية منشأها طريقة أصولية شائعة الذكر في مقام فهم الكلمات أو فهم المرادات، هي عبارة عن ما يسمى بالتبادر، ثم أصالة عدم النقل، ثم تطبيق أصالة الحقيقة التي هي من الأصول المرادية راجعة إلى أصالة الظهور. ونحن ذكرنا أن هناك طريقة أكثر مأمونية لفهم مراد المتكلم وعرفه واستطراق عرفه الذي على أساسه تكلم المتكلم، ما يسمى باضطراد الاستعمال، الذي هو عبارة عن تتبع كلمات العرب أو في عصر النص أو كلمات نفس الخطابات الشرعية أو حتى كتب اللغة القديمة وما تنقله من استعمالات فعلا. وعلى هذا الأساس نريد أن نطبق نحن هذه الضوابط أو هذه الطريقة عمليا على مسألة تفسير معنى العقل والجهل. أما بالنسبة للجهل فعلا، طبعا هذه مسألة الجهل وتفسير الجهل بمعنى عدم العلم لعله هذا التفسير الشائع، لكن في الشيخ المظفر رحمه الله تعالى في أصوله فعلا قد نبه إلى أن الجهل لا يستعمل دائما بهذا المعنى، بل يستعمل بمعنى السفاهة، وله بحث طويل. ما نريد بيانه نحن فعلا في المقام هنا، طبعا هو ذكرها الشيخ المظفر عند الحديث عن آية النبأ أن تصيب قوما بجهالة، تعرض هناك لمعنى الجهل فعلا. ما نريد بيانه فعلا في المقام بأن الجهل، من راجع كتب اللغة العربية صحيح أنه سوف يجد عبارات كثيرة تقول بأن الجهل نقيض العلم أو الجهل خلاف العلم أو الجهل ضد العلم إلى غير ذلك من العبارات المطروحة في كلمات بعض اللغويين، لكن أيضا سوف يجد بعض الكلمات اللغويين الأخرى تنبه إلى شيء أعمق من ذلك، وأن الجهل في لغة العرب ليس فقط بمعنى عدم العلم. يطلق الجهل على عدم العلم، لكن له أيضا إطلاق آخر، فإن الجهل أيضا يطلق في لغة العرب بمعنى السفاهة. فقد ذكر ابن فارس في كتابه معجم مقاييس اللغة أن الجيم والهاء واللام أصلان، أحدهما خلاف العلم والآخر الخفة وخلاف الطمأنينة. الجهل له معنيان، أو يعني مشترك لفظي بين معنيين، الأول عبارة عن عدم العلم والمعنى الآخر عبارة عن الخفة وخلاف الطمأنينة، ما نعبر عنه بالسفاهة. فقال: فالأول الجهل نقيض العلم، إلى أن قال: والثاني قولهم للخشبة التي يحرك بها الجمر مجهل، ويقال: استجهلت الريح الغصن إذا حركته فاضطرب. فكل ما يكون فيه اضطراب، فيه عدم استقرار، فيه عدم ثبات، فيه خفة، يسمى ماذا؟ يسمى بالجهل. ومنه قول النابغة: دعاك الهوى واستجهلتك المنازل. دعاك الهوى واستجهلتك المنازل، منازل الأطلال، فكانه ماذا مثلا؟ هذا استجهلته المنازل فجعلته تصرفات غير روية. قال له: دعاك الهوى واستجهلتك المنازل، وكيف تصاب المرء والشيب شامل. أنه كيف هناك شخص شايب وأصبح إلى حد المشيب يكون يتصاب، ينبغي عند الشيب أن لا تتصاب فعلا، فالتصابي عند المشيب هذا خلاف الحكمة، هذا تفه خلاف الطمأنينة التي ينبغي أن يتصف بها صاحب المشيب، فعبر عنه باستجهلتك المنازل، يعني جعلتك غير مطمئن وتصرفاتك فيها خفة فعلا. أيضا من الأشعار المعروفة على كل حال قولهم: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين فعلا. هذه أيضا ليس لا يقصد من هنا الجهل في هذا البيت الشعر، لا يقصد من الجهل هنا عدم العلم، بل مقصوده لا أحد يكون سفيه معنا، فإن إذا تعامل معنا بسفاهة سوف نكون معه أسفه من السفهاء. ألا لا يجهلن أحد علينا، يعني لا أحد يتعامل معنا بسفاهة وعدم روية، فنجهل فوق جهل الجاهلين. وإلا لا معنى أن يقال ألا لا أحد لا يعلمنا فلا نعلمه فوق عدم العالمين، يصير المعنى ما له معنى فعلا. هذا بيت الشعر، الشعر لم يعد له معنى، مقصوده من الجهل هنا معنى السفاهة فعلا. وهذا المعنى الثاني شائع الذكر في القرآن الكريم، نحن بينا في كتاب هدى الفكر الجزء الرابع صفحة 234 فما بعد أن غالب الاستعمالات القرآنية، وهي 24 مورد في القرآن الكريم لمادة جاهلة، تستعمل بهذا المعنى، هذا هو المقصود منها في الغالب فعلا. مثلا في قوله تعالى، على من أوضح الأمثلة هذا، في قوله تعالى على لسان يوسف قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فإن هذه الآية الكريمة يدل على أنه لا يريد يوسف أن يقول بأني إذا صبوت إليهن أكن غير عالما، لا، أكن من الجاهلين، يعني أكن من السفهاء، أو خلاف الطمأنينة، أو خلاف سوف يأتي خلاف التعقل، فهذا الفعل سوف يكون فعلا ماذا؟ فعلا سفهيا. مثلا من الآيات الكريمة مثلا قوله تعالى في قصة النبي الله موسى عليه السلام: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا آلهة إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. لا يقصد من ذلك إنكم قوم لا تعلمون، إنكم قوم سفهاء، هذا هو المقصود في المقام. أو مثلا في قوله تعالى في قصة موسى أيضا: قالوا أتتخذنا هزوا، عندما أمرهم أن يذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. لا يقصد أعوذ بالله أن أكون غير عالم، أكون من الجاهلين، ممن يتخذ الناس هزوا، سفيها يتخذ الناس هزوا فعلا. مثلا في قوله تعالى: خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، انه الجاهل بمعنى غير العالم لا يعرض عنه، بل الذي يعرض عنه هو السفيه، اما غير العالم يقبل اليه، ووظيفة الانبياء ان يعلمهم الكتاب والحكمة فعلا. أو مثلا في الآيات الكثيرة التي تذكر أن التوبة للذين يعملون السوء بجهالة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، للذين عملوا السوء بجهالة، كل هذه الآيات السوء بجهالة وأن التوبة لهم، ومن الواضح أنه لا يقصد من الجهالة هنا عدم العلم، بل الجهالة هنا تكون بمعنى ماذا؟ بمعنى السفاهة وعدم التروي فعلا. وإلا إذا كان سوءا من دون علم، فحينئذ هذا لا يطالب بالتوبة، هذا يطالب بالتعلم بعد ذلك لكي يؤمر بالتوبة فعلا. المقصود أن المؤمن عندما يذنب لا يذنب عنادا، بل المؤمن عندما يذنب يذنب باعتبار ماذا؟ خفة تعتريه وسوء تقدير منه وسفاهة قد توجب ماذا؟ ارتكاب الذنب له فعلا، ارتكابه للذنب. من اللطائف العبارات، إذا تراجعون مجمع البيان للشيخ الطبرسي في قصة النبي الله يوسف، لكن في ذيل الآية، يعني نحن قرأنا آية في آية أخرى قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إن أنتم جاهلون. بعد ذلك ففسر كلمة إن أنتم جاهلون، يريد أن يفسرها الشيخ الطبرسي، يقول: أي صبيان عن ابن عباس، وقيل شبان عن الحسن، ثم يقول، هذا الموضع الشاهد، ومعناه: فعلتم ذلك حين كنتم جاهلين جاهلية الصبي في عنوان الشباب، جاهلية الصبي في عنوان الشباب، حين يغلب على الإنسان الجهل. من الواضح أن المقصود من جاهلية الصبي ماذا؟ عدم التروي، عدم التدبر في عواقب الأمور، هذا الطيش، مسميه الطيش، هذا الطيش المقصود منه في العبارة، فأنتم جاهلون وأنكم لا تعرفون من أنا. أنتم جاهلون يعني أنتم كنتم ماذا؟ سفهاء، لا تفعلون الأمور بتدبر وترو فعلا. فلذلك معنى الجهل في اللغة العربية لا مانع. الشيخ المظفر يقول بأن الجهل ليس في اللغة أصل اللغة إلا بمعنى واحد اللي هو بمعنى السفاهة. قد يكون لا، الجهل يطلق على معنيين، بمعنى السفاهة وبمعنى عدم العلم فعلا، لكن لا أقل بأن هناك إطلاق شائع في القرآن للجهل بمعنى ماذا؟ بمعنى السفاهة. وسوف يأتي أن الجهل في أحاديث هذا الباب يتلائم مع هذا المعنى من الجهل. مو المقصود من الجهل في هذا الباب بمعنى عدم العلم فعلا، هذا إذا فسرنا الجهل بمعنى السفاهة. وعندنا أيضا الآن ينفتح الباب على فهم كلمة العقل مثلا. إذا بتراجعوا مثلا مثل كتاب العين مثلا للفراهيدي، يقول هذه عبارته: العقل نقيض الجهل، العقل نقيض الجهل مثلا. الزبيدي مثلا في تاج العروس نقل عن المحكم لابن سيدة يقول: العقل ضد الحمق، العقل ضد الحمق فعلا. وهذا ما نريده نحن فعلا في المقام. مثلا بالآيات القرآنية مثلا في عندنا في سورة العنكبوت فعلا: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. أكثرهم لا يعقلون لا يقصد منه أكثرهم لا يدركون، أكثرهم مجانين، مقصود من لا يعقلون أنهم لا يعملون على طبق معلومهم. فإن هؤلاء يقولون أنه يقولون الله، يعني يعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحيي، رغم ذلك هم سفهاء لا يؤمنون، لا يخبتون لله تعالى، لا يسلمون أمرهم لرسوله صلى الله عليه وآله، بل يصرون على الشرك فعلا. وعلى هذا الأساس سمي العقل واشتق العقل من، يقال بأن العقل سمي عقلا باعتباره ماذا؟ باعتبار أنه عبارة عن الربط، فيقال عقلت الدابة إذا ربطتها فعلا. والعاقلة سميت عاقلة في كتاب الديات، عندما نقول بأن العاقلة يجب عليها أن تؤدي دية قتل الخطأ، قيل سميت العاقلة عاقلة لأنها تعقل، يعني تربط في فناء دار المقتول الإبلة، باعتبار الإبل هي الدية بالإبل عادة، فإذا أو أحد مصادق الدية الإبل، فباعتبار أن الحيوانات تعقل في فنائهم سميت العاقلة عاقلة فعلا. مثلا ابن فارس في معجم مقاييس اللغة يقول: العقل هو الحابث عن زميم القول والفعل، العقل هو الحابس عن زميم القول والفعل. فلذلك العقل إذا أردنا أن نفهمه بالتتبع اللغوي أو بالتتبع الاستعمالات العرب، خصوصا بعد مقابلته للجهل بمعنى السفاهة، يفهم منه أن المقصود من العقل هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن تلك القوة التي تقتضي الاتزان. عندنا نحن الجهل هو قوة السفيهة، وعندنا العقل هو عبارة عن قوة تقتضي الاتزان. هذا معنى يعبر العقل مثلا في الرواية تحف العقول، في أول تحف العقول صفحة 15، في روايات رسول الله صلى الله عليه وآله من حكمه وكلامه يقول: ومنه قال: أخبرني عن العقل ما هو وكيف هو، ما يتشعب وما لا يتشعب، إلى أن قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن العقل عقال من الجهل والنفس. إن العقل عقال من الجهل، يعني يمنعك من ماذا؟ من السفه. إن العقل عقال من الجهل، والنفس مثل أخبث الدواب، النفس مثل أخبث الدواب، فإن لم تعقل حارت. فشبه النفس بأنها عبارة عن ماذا؟ عن دابة خبيثة، فتحتاج إلى عقل ماذا؟ يحبسها، يربطها. هذا ما له علاقة بالقوة المدركة، هذه عبارة عن قوة ماذا؟ قوة عمالة. ولو على اصطلاح مثل المحقق الناراقي في جامع السعادات، العقل العملي هو قوة عمالة، مو مجرد قوة مدركة. هذا العقل ليس مجرد قوة مدركة، هذا العقل لا، قوة تعقل من الجهل، تمنع من الجهل فعلا. نعم، يمكن لنا أن نحصل جامعا ما بين العقل بمعنى القوة المدركة والعقل بمعنى القوة العمالة التي تقتضي اتزان النفس. ما نريد بيانه نحن أن العقل لا مانع، أن العقل موجود بالاستعمالات، أن العقل يطلق على قوة مدركة، وأيضا العقل يطلق على قوة ماذا؟ قوة عمالة تقتضي اتزان النفس وتكمح جوامح القوى الشهوية أو الغضبية إلى آخر القوى النفسانية. فالعقل عنده جنبة العقل بالاستعمال، عم نتكلم ما عم نتكلم بلحاظ الوجود. العقل على المستوى المعنى يمكن أن يكون يستعمل معنى القوة المدركة، ويستعمل بالقوة ماذا؟ العمالة التي تقتضي الاتزان. وهناك جامع بينهما هو الحابس، أنه يحبس. هلأ تلك العقل بمعنى القوة المدركة أنه يحبس المعلومات، القوة العقل بالمعنى القوة التي تقتضي الاتزان أنه يكبح جماح النفس عن الشهوة أو الغضب إلى آخره فعلا. فلذلك إذا نظرنا إلى العقل كمعنى لغوي، العقل هي قوة حابسة، سواء حابسة للمعلومات تسميها مدركة أو حابسة للنفس فتكون قوة عمالة. لكن ما نريد التأكيد عليه بأن العقل مهم أنه يطلق على مثل هذه القوة العمالة. هلأ بالخارج على مستوى الوجود ما هي، أين هو العقل العملي وما هو العقل النظري؟ هما قوتان أو قوة واحدة؟ ما هل نفرق بين القلب والعقل أو مشاكل ذلك؟ أمور أخرى تصبح هذه. ما نريد بيانه أنه على مستوى الاستعمال، على مستوى الإطلاق، على مستوى الكلام، لا إشكال بأن العقل كما يستعمل ويراد منه القوة المدركة، يستعمل ويراد منه أيضا ماذا؟ القوة العمالة فعلا. ومن هنا نستطيع أن نفهم السبب والوجه في المقابلة بين العقل والجهل. فإن إذا فسرنا الجهل بمعنى تلك بمعنى السفاهة والخفة وعدم الطمأنينة وعدم الرشد والتصرفات السفيهة فعلا، نستطيع أن نفهم العقل بوضوح بأنه عبارة عن ماذا؟ عن قوة متزنة تقتضي الاتزان وتقتضي الانضباط، ما شئت فعبر فعلا. فالعقل هي القوة التي تقتضي الانضباط، وهي قوة عمالة وليست مجرد قوة نظرية إدراكية فقط. وعندنا أيضا العقل الجهل بمعنى السفاهة، ويصح حينئذ المقابلة بين العقل والجهل، فنقول كتاب العقل والجهل كأنك تقول بأن كتاب القوة المتزنة التي تقتضي الاتزان النفس وانضباطها ودعوتها إلى الخير فعلا، وعندك أنت ماذا؟ القسم الثاني عبارة عن الجهل والقوة السفهية التي تقتضي الميل إلى عدم الطمأنينة والخفة وعدم الروية إلى آخره فعلا. وعلى هذا الأساس نفهم مثلا بعض الروايات تقول العقل ما عبد به الرحمن، ليس مجرد إدراكات، ولا الإدراكات، قد واحد يكون عنده إدراكات ويكون جاحدا بالله سبحانه وتعالى. أو مثلا قاتل هواك بعقلك، شو يعني قاتل هواك بعقلك بإدراكاتك؟ ما مهما كان عندك إدراكات وتعرف أن هذه الإدراكات ما هي وموقعها، رغم ذلك قد تجد من نفسك ماذا؟ تنقاد نحو الهوى. فإنه باعتبار ينبغي لك أن تكون عندك قوة عاقلة متزنة هي التي تحكم على النفس فعلا. فعندما نقول كتاب العقل والجهل يناسبه هذا المعنى، يعني كتاب العقل والجهل يعني كتاب العقل القوة المتزنة والتي تقتضي الاتزان التي تعقل النفس، والجهل هو عبارة عن السفه. وعلى هذا الأساس نستطيع أن نفهم المقابلة ما بين العقل والجهل في بداية الكتاب. هذا من حيث العنوان الحديث فعلا، عنوان الكتاب الكافي الأول كتاب العقل والجهل. وقد تبين أنه المقابلة بين العقل والجهل أمر سلس طبيعي جدا على مستوى اللغة، على مستوى العرف المطروح في زمن النص، وإن كان في هذه الأيام لعلهم يستهجن، لكن هذا بلا إشكال من يطلع على واقع اللغة واستعمالات اللغة يمكن أن يفهم، يمكن أن يرى، يمكن له أن ينظر إلى هذا الاصطلاح على أنه ماذا؟ شديد الوضوح. المقابلة بين العقل والجهل، لو كان العقل بمعنى القوة المدركة والجهل بمعنى العلم بعدم العلم، لما أمكن المقابلة بينهما. لكن العقل بمعنى القوة المتزنة والجهل بمعنى القوة السفهية أو السفه أو عدم التروي، يمكن ماذا؟ المقابلة بينهما فعلا. هذا حاصل ما نريده فعلا في المقام. طبعا العقل بمعنى القوة المدركة هو يؤدي إلى العلم الذي يقابل الجهل بمعنى عدم العلم. مو أن العقل هو علم، العقل ليس علما. العقل إذا فسرتها بأنها قوة مدركة، العقل القوة المدركة تؤدي إلى العلم، والعلم هو الذي يقابل الجهل. مو أن الجهل صار، يعني قد واحد يقول بأنه فلنحمل العقل على معنى القوة المدركة والجهل على عدم العلم ونقابل بينهما، لا تصح المقابلة، باعتبار أن العقل بمعنى القوة المدركة هي عبارة عن قوة تؤدي إلى العلم، أو هي قوة قابلة للتعلم، والجهل عدم العلم، فلا مقابلة بينهما. الذي يقابل العلم الجهل، عدم العلم، مو الجهل يقابل العقل بهذا المعنى. أما إذا فسرت العقل بمعنى القوة المتزنة والجهل وهي قوة عمالة، والجهل بالمعنى السفاهة وعدم التروي والخفة وعدم الطمأنينة، فحينئذ المقابلة تكون شديدة الوضوح. نعم، عندما نقرأ الأحاديث حديثا حديثا لابد لنا في كل حديث أن نبين المقصود ماذا من هذا من العقل في مورده، هل المقصود الإشارة إلى قوة مدركة أم المقصود الإشارة إلى قوة عمالة. وكذلك الحال في كلمة الجهل، هل المقصود منها بمعنى السفاهة أو المقصود منها معنى آخر فعلا. نعم، يكفينا أن نقيم قرينة واحدة، إذا أقمنا قرينة على أن الجهل بمعنى السفاهة نفهم العقل بمعنى القوة المتزنة، إذا أقمنا قرينة على أن العقل بمعنى القوة المتزنة نفهم أن الجهل بمعنى ماذا؟ السفاهة، لمكان المقابلة، باعتبار أنه عندما يذكران في حديث واحد فهم الأول يقتضي فهم الثاني فعلا. على الجملة، هذا هو تمام الكلام بالنسبة لعنوان الكتاب، كتاب العقل والجهل. قال الناسخ الكتاب مبدئيا، أو قال المحدث عن الكليني، أخبرنا أبو جعفر محمد بن يعقوب، هذه أخبرنا أبو جعفر محمد بن يعقوب لابد أنها يعني الأقرب الاحتمالات أنها تكون راوي من رواة عن الكليني، إن هناك شخص يروي عن الشيخ الكليني الكتاب إجازة للطلاب مثلا، وهؤلاء الرواة يأخذون فيقول لهم أول الكتاب أخبرنا محمد بن يعقوب الكليني. هي موجودة العبارة في بعض المواضع الأخرى أيضا، أن يصدر باسم الكليني في بداية السند، لعله هذه موجودة ببعض النسخ وأثبتت وبقيت ماذا ثابتة في النسخ لكي يبين نسبة الكتاب إلى نفس الشيخ الكليني رحمه الله تعالى. أخبرنا أبو جعفر الكليني قال حدثني عدة من أصحابنا منهم محمد بن يحيى العطار إلى آخر العبارة فعلا. مما ينبغي لفت النظر إليه أنه نحن إذا لاحظنا الكتب القديمة للأصحاب هناك طريقتان أساسيتان لكتابة الأحاديث، بس في ثلاث طرق، هي مو طريقتان. في عنا طريقة أنه واحد لا يهتم بالأسانيد كثيرا، يروي كيف ما اتفق مرسلات، نتكلم عن من يريد أن يكتب كتابا مسندا مبدئيا. من يريد أن يكتب كتابا مسندا مع ذكر الأسانيد كاملة فهناك طريقتان لا ثالث لهما مبدئيا. الطريقة الأولى أن يكتب كل السند، يعني في كل حديث يرويه يذكر ماذا؟ يذكر تمام السند. الطريقة الثانية أن لا يذكر تمام السند، أن يذكر أسامي الكتب التي أخذ منها الأحاديث، ثم يحيلنا في مقام بيان أسانيده لهذه الكتب التي أخذ منها الحديث إما إلى مشيخة يجعلها في ذيل الكتاب، أو إلى فهارسه الموجودة عنده، أو يجمع بينهما، يجعل لك مشيخة ثم يقول لك ماذا؟ إذا لم تكتفي بهذا ارجع إلى ماذا؟ إلى الفهارس، فإن في فهارس ذكرت الأسانيد مفصلة. الشيخ الكليني رحمه الله تعالى اتبع الطريقة الأولى اللي هي عبارة عن ماذا؟ عن ذكر الأسانيد كاملة. ولا أخبركم هذه شو لوازمها ذكر الأسانيد كاملة، بخافوا هم من التكرار فعندهم طريقة معينة لكتابة الأسانيد. فالشيخ الكليني على كل حال اتبع الطريقة الأولى اللي هي ماذا؟ ذكر الأسانيد كاملة، خلافا لكل من شيخين الصدوق والطوسي رحمهما الله تعالى اللذان اتبعا الطريقة الأخرى اللي هي عبارة عن ذكر الأحاديث على أساس الكتب، ويذكرون أسماء طرقهم إلى الكتب إما في الفهارس المفصلة أو في المشيخة. مثلا الشيخ الصدوق ما كان من نيته رحمه الله تعالى أن يكتب مشيخة، ما كان عنده النية، كان يقول بأنه من يحتاج إلى أسانيدي فليرجع إلى الفهارس، فإن الفهارس تذكر أسانيدي بوضوح، أن أسانيدي إلى الكتب معروفة لائحة. لكن الحمد لله رب العالمين قد بعد ما انتهى من من يحضره الفقيه أعاد وكتب ماذا؟ كتب مشيخة. هل أفاته بعض الموارد بعض الأسانيد، لكنه في الغالب الحمد لله تمم المطلب. شيخ أبو جعفر الطوسي كتب مشيخة للتهذيب مثلا، نفس الطريقة اتبعها مثل طريقة الشيخ الصدوق، وأحال أيضا إلى الفهارس، يعني لم يكتفي بها، قال أنا أكتب مشيخة ومن يريد التفصيل ماذا فليذهب إلى وين؟ إلى الفهارس. لذلك هذه طريقة تعويض السند تعتبر أسهل طرق تعويض السند، أن تعوض سندا في مشيخة التهذيب بسند الشيخ الطوسي في الفهرس، باعتبار أن الشيخ الطوسي أحالنا إلى أسانيده في الفهرس فعلا. فهذه الطريقة الأخرى، نحن ما لنا علاقة بهالطريقة الثانية، أنا علاقة بالطريقة الأولى. هذه الطريقة الأولى اللي هي طريقة ذكر السند كاملا مثل ما عملها صاحب الوسائل غالبا، مو دائما، غالب الوسائل هي عبارة عن ذكر السند كاملا. في بعض الأسانيد الطويلة جدا الشيخ الحر يحيل فيها إلى الخاتمة الوسائل، يقول كما يأتي السند، يعني روى الصدوق بسنده عن كذا كما يأتي في الخاتمة، فبيذكر السند في الخاتمة بعض الأسانيد. لكن غالب الروايات اللي نقلها الشيخ الحر حاول يذكر ماذا؟ يذكر أسانيدها كاملة كما هي موجودة في الكتب من دون تبديل. يعني ذكر إذا كان في سند للشيخ الكليني يذكره كما هو، الشيخ الطوخي يذكره كما هو، لا يضيف عليه شيء، فيذكر الأسانيد كما هي موجودة في الكتب فعلا. على كل حال الشيخ الكليني عندما يكتب مثل هذا الكتاب ويذكر الأسانيد كاملة، هذا قد يوجب التكرار بعض الأحيان. يعني مضطر ماذا؟ أنه كل ما ذكر اسم راوي، إذا هو يروي عن هذا الشخص بثلاث وسائط، كل ما يذكر اسمه ماذا يحتاج؟ أن يذكر الرواة الثلاثة أو الأربعة، هذه بتعمل ماذا؟ نوع من التكرار. أو يذكر سندين نفس المروي عنه واحد مثلا، في له ثلاث رواة أول سند، ثم بسند الثاني في هناك ماذا؟ نفس ثلاث الرواة الأول. فعندهم طرق هم لماذا؟ للاختصار. عندهم طريقة بتسمى عندهم طريق بسموه بالتعليق، عندهم طريقة اسمها التحويل، عندهم طريقة اسمها الإضمار، وعندهم طريقة اسمها الإشارة. هذه الطرق لاختصار الأسانيد فعلا. مثلا طريقة التعليق هي عبارة أنه يحذف سندا ويتكل على السند السابق. يعني مثلا بيذكر سند ثم يذكر ابتداء ماذا؟ يعلق السند اللاحق على السند السابق. مثلا مثلا بيبدأ بالكتاب مثلا يقول سهل بن زياد، أنت بتعرف أنه سابقا مين كان فيه؟ كان في عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد مثلا، أو أحمد محمد بن أو مثلا علي بن محمد بن علان الكليني عن علي بن محمد عن سهل بن زياد، تعرفهم مما سبق. فهو يبدأ، فهو بيعلق سند على ماذا؟ على سند سابق. في عندنا طريقة التحويل، مثلا أنت بيكون عندك أنت عن الحسن بن محبوب، شيخ الكليني يروي عن الحسن بن محبوب بواسطة إبراهيم بن هاشم، بواسطة سهل بن زياد، وبواسطة أحمد بن محمد بن عيسى. هو إذا أراد أن يكتب عن سهل عن الحسن بن محبوب يكتب الأسانيد كلها، يمكن يحتاج أن يكتب ثلاث أسانيد. فما يعملوا هكذا؟ ماذا يفعلون؟ بيحاولون ماذا أن يفعلوا؟ أن يعطفوا الأسانيد على بعضها البعض، وعادة بيذكروا كلمة جميعا في آخر العبارة حتى يبينوا ماذا؟ أن هؤلاء جميعا روى عن الحسن بن محبوب، لكي لا يكرر ماذا؟ لا يكرر الأسانيد. عندنا طريقة تسمى بطريقة الإضمار، هي ذكر الضمير في ضمن السند، أول للسند. مثلا بيذكر سند سابقا ثم يقول مثلا عنه، مثلا في حديث سوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى، بالي مثلا بصفحة 26 طبعا دار الحديث، يقول محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن الحسن بن جهم، سمعت الرضا عليه السلام يقول صديق كل امرئ عقله وعدوه جهله، ثم يقول وعنه. من عنه يعني هذا؟ يعني عنه عن محمد بن يحيى، لأنه بعدين هو قال ماذا؟ وعنه عن أحمد بن محمد. وعنه يعني مين؟ عن طبعا هي تحتاج بعض الأحيان معرفة طبقات لكي تعرف إرجاع الضمير فعلا. أيضا عنده من الأسن من الطرق المتعارف فيما بينهم طريقة الإشارة، فيقال وبهذا الإسناد. مثلا بصفحة 84 مثلا بيقول هكذا، علي بن إبراهيم عن أحمد بن محمد البرقي عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال، ثم يقول بالحديث الذي بعده بهذا الإسناد. يعني هذا الإسناد المتقدم عن محمد بن عبد الحميد، وعندهم كلام أنه هذا الإسناد كيف ترجعه ومشاكل ذلك، وهي بالغالب تحتاج إلى معرفة الطبقات لمعرفة كيفية إرجاع الأسانيد فعلا. فإذا عندنا طريقة التعليق، عندنا طريقة التحويل، عندنا طريقة الإضمار، عندنا طريقة الإشارة، كلها طرق لاختصار ماذا؟ أسانيد، وكلها موجودة في الكافي. كل هذه الطرق استعملها الشيخ الكليني عند كتابة الأسانيد. وأحد الطرق التي اتبعها الشيخ الكليني في اختصار الأسانيد طريقة الاتكال على العدة، طريقة الاتكال على العدة. وفي هذا الكتاب بمقدمة تحقيق هذا الكتاب دار الحديث صفحة 63 بالي يقولون، لا صفحة 62 يقولون، روى الكليني في الكافي عن مجموعة من مشايخ معبرا عنهم بلفظ عدة من أصحابنا روايات كثيرة بلغت بإحصائنا 3000 حديثا. 3000 وحديثا فعلا هي شو؟ عدة من أصحابنا. هذه طريقة من طرق ماذا؟ اختصار السند، لأنه لا يستطيع أنه كل ما ورد عن واحد يذكر ماذا؟ 4-5-6 رواة، فيذكر ماذا؟ عدة من أصحابنا في المقام. والظاهر أن الشيخ الكليني على ما أثر عنه قد فسر هذه العدة، لعله في وقت متأخر فسر هذه العدة. إذا بتراجعوا أنتم كتاب رجال، إذا بتراجعوا كتاب رجال النجاشي إذا بتراجعوا كتاب رجال النجاشي بآخر ترجمته للكليني بيقول: وقال أبو جعفر الكليني كل ما كان في كتاب عدة من أصحاب عن أحمد بن محمد بن عيسى، يعني الكليني قال هذه العبارة، وطبعا النجاشي قريب العهد جدا للكليني، فهم محمد بن يحيى إلى آخر العبارة، يعني ذكر منهم اللي هن عبارة عن خمس شخصيات مبدئيا، هن عبارة عن العدة إلى أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي. الشيخ العلامة الحلي في الخلاصة ذكر العدة الكليني إلى أحمد بن محمد بن خالد البرقي وعدة الكليني إلى سهل بن زياد، ذكر العدة للكلين عدة لهما فعلا أيضا. لكن بقيت عندنا ماذا؟ عندنا سبع عدد لم تذكر، يعني هناك سبع عدد لم تذكر فعلا، هي عدة الكليني رحمه الله تعالى إلى عبد الله بن البزاز وجعفر بن محمد وسعد بن عبد الله والحسين بن الحسن بن يزيد وإبراهيم بن إسحاق الأحمر وصالح بن أبي حماد ومحمد بن عيسى. ومن هنا يقع الكلام بأن هذه الإشكالية العدد، أولا هل ما نقله النجاشي والعلامة الحلي قابل للقبول أو لا، وعلى تقدير قبوله كيف نعالج العدة بلحاظ سائر الرواة فعلا، وهل هناك طريق آخر لعلاج إشكاليات العدة أو لا، هذا ما يأتي إن شاء الله تعالى بيانه في الجلسة اللاحقة، نتحدث فيه عن العدة في أوائل الكافي وكيف تعالج إشكالية العدة، وهل هذه العدة تستلزم الضعف أو لا تستلزم الضعف، وما هي الطرق المقترحة لعلاج إشكالية ذكر العدة من دون تصريح بأسماء العلماء الذين هم ضمن العدة فعلا. والحمد لله رب العالمين.